أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. تكلمنا عن الجهة وأصل وجودها وأقسامها، وأن منها جهات طبعية وهي الفوق والتحت، ومنها جهات اعتبارية تحصل بقياس الأشياء إلى جهات خاصة، فيقال عن تلك الجهة أنها يمين إذا قيست إلى شيء، ويسار أنها إذا قيست إلى شيء آخر، وبهذا اللحاظ تكون تلك الجهات اعتبارية. واعتباريتها ليس بلحاظ أصل كونها جهة، وإنما هو بلحاظ عنوانها، أي أن يمينيتها اعتبارية، أما أنها جهة فهذا أمر واقعي حقيقي. ولذا قيل بأن تقسيم الجهات إلى ست إنما هو التقسيم بحسب المشهور، بحسب العرف، ويمكن أن يقرب هذا التقسيم بتقريب خاص، أي أنه تقريب مبني على مسألة علمية، ويمكن أن يقرب هذا التقسيم بمسلك المشهور أو بحسب العرف العام المسامح، أي أنه تقريب غير مبني على مسألة علمية. تقريب تقسيم الجهات إلى ست بحسب البرهان، بمعنى أن مرادنا هو التقسيم المبني على برهان، لا بحيث ينتج البرهان هذا التقسيم، بل بحيث لا يصح هذا التقسيم إلا بهذا البرهان. أن يقال أن كل جسم فله ثلاثة أبعاد، صباحك الله بالخير، وكل بعد امتداد، ولكل امتداد طرفان، ففي كل جسم ستة أطراف، فطوله له طرفان، وعرضه له طرفان، وعمقه وثخنه له طرفان، فبلحاظ هذه الأطراف الستة تقع الجهات الست، فيقال الفوق والتحت، وهذا تقسيم للجهات بحسب أطراف الطول، طرفي الطول، ويقال يمين ويسار، وهذا تقسيم للجهات بحسب أطراف العرض، ويقال أمام وخلف، وهذا تقسيم للجهات بحسب أطراف العمق مثلا. فهذا التقسيم مبني على هذا البرهان، بمعنى أنه يوجد تناسب بين هذا التقسيم وبين هذا الأمر البرهاني، وهو تقسيم الجسم إلى أطراف، إلى أبعاد ذات طرفين. وقد يقسم هذا الجهات بحسب العرف العام، فيقال الفوق والتحت واليمين واليسار والأمام والخلف، وذلك لأن كل شيء فله رأس وقدمان وجنبان وظهر وباطن، فما يلي ظهره خلف، وما يلي بطنه ومقاديم بدنه أمام، وما يلي يمينه يمين، وما يلي شماله يسار، وما فوق رأسه مثلا فوق، وما يلي قدميه تحت، هكذا. طبعا هذه الأقسام الست لا تنحصر الجهات فيها، بل الجهات واقعا أكثر، بل لا يمكن حصر الجهات، وذلك لأن الآفاق تنقسم لا إلى نهاية كما عرفت في الأجسام، وأن الجسم وإن كان واحدا متصلا إلا أنه قابل للتقسيم لا إلى نهاية. فعليه نقول إن كان الملحوظ في التقسيم جسم المتوجه فله أجزاء لا إلى نهاية، ففي مقابل كل جزء مفروض من الجسم المتوجه نقطة يصح أن يقال عن تلك عن ذلك الجزء أنه يتوجه إليها. وإذا لوحظ التقسيم بلحاظ الجهة فالجهة أيضا أي ما يسمى جهة عند العرف أجزاء لا نهاية لعددها، يمكن أن يقال عن كل جزء منها أنه جهة. فإذا اتجه الإنسان نحو الغرب فمن الممكن أن يتجه إلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة وإلى هذه الجهة. طبعا هذا بحسب ما يطلق عليه عنوان الجهة عرفا، وإلا فإنه إذا توجه إلى شيء فقد عرفت أن الجهة لا تقبل القسمة، لأنه إما أن يتوجه إليها أو لا يتوجه إليها. هذا عن الجهات. ثم يقع البحث بعد إثبات الجهات وتقسيم الجهات عن محدد الجهات. الحاجة إلى محدد الجهات موقوفة على إثبات الجهة الطبيعية، بمعنى أنه لو انحصرت الجهات في الجهات الاعتبارية وهي الجهات الحاصلة بالمقايسة بين الأشياء ككون هذا على يمين هذا وذاك على يمين ذاك، فإننا لا نحتاج حينئذ إلا إلى طرفي النسبة والعلاقة. لكن إذا قلنا أن هناك جهات طبيعية وجدت المقايسة أو لم توجد فإنها موجودة، وجد الإنسان أو لم يوجد فإنها أي تلك الجهة موجودة. إذا كانت مثل هذه الجهة موجودة بقطع النظر عن وجود الإنسان فلا بد من أمر يصحح وجود تلك الجهة. وقد ذكرنا أن الفوقية والتحتية جهتان واقعيتان، أي أن ثبوتهما غير منوط بوجود الإنسان، وإن كان إدراكهما وتقررهما الذهني موقوفا على وجود المدرك، لكن توقف تقررهما الذهني لا يلازم عدم حصولهما في الخارج إلا بلحاظ الإنسان، بل الحق أن لهما وجودا بحسب منشأ انتزاعهما.
لا وجود خارج منشأ الانتزاع، فمجرد الأمور أخبار الإضافية النسبية، أو لا وجود كمان وجود الأشياء الواقعية. لا توقيع التأكيد لو غير مثلا ملاحظة الأرض والسماء. فتصورنا إنسان معلق مثل فكرة الجسم المعلق والمسيلة. فتصورنا إنسان معلق في الفضاء الرحم، ما يتصور له وجود
فوقي. لا لا شوف شيخ. أنت تلاحظ أن الفوقية والتحتية هنا إنما هما جهتان منتزعتان من قياس الجهة إلى قدمي الإنسان أو إلى رأسه، وهذا أمر له صحة إذا قطعنا النظر عما يفرضه هؤلاء في كلماتهم عندما يقولون أن الفوق هو ما يكون ما متجها إليه بمعنى الصعود، والأسفل ما يتجه إليه بمعنى النزول. هؤلاء يفرضون أن النزول أمر واقعي، بمعنى أن الجهة التي يكون النزول بالإضافة إليها نزولا هذه لها تقرر وليست كاليمين واليسار.
يعني الجهة لا تقرر نفس الصعود والنزول؟
لا، الصعود بعد موقوف على الصاعد بلا أشكال، لكن الجهة التي يصعد إليها أو ينزل إليها لها تقرر. الآن هؤلاء يفرضون أن نكس الإنسان، تنكس الإنسان بمعنى ينقلب رأسا على عقب لا يوجب تبدل الجهات، بل يقال عنه أنه هو انتكس أي جعل على خلاف طبعه. في العلم الحديث يقولون أن هذا معلول للجاذبية، بمعنى أنه لولا أن في الأرض جاذبية تجذب الأشياء إلى مركز الأرض لما كان لهذه الجهة تميز عن سائر الجهات، ولأن هذه الجاذبية تميز الأسفل يتميز بعد الأعلى بالتضايف. فهؤلاء يفسرون هذه الظاهرة بالجاذبية، في السابق لم يكونوا يفسرون هذا بالجاذبية، بل يفسرونها بأن الأرض هي مركز الكون، كلما اقتربت إلى مركز الكون اقتربت إلى الأسفل، وإذا تجاوزت الكرة الأرضية من الجانب الآخر فقد اتجهت إلى الأعلى. فما يتجه من المحيط إلى المركز يتجه نزولا، وما يتجه من المركز إلى المحيط يتجه صعودا، ولا يمكن تبدل ذلك. لو فرضنا الإنسان رأسه إلى المحيط ورجلاه إلى المركز فإنه على طبعه، بمعنى أن وضعه طبيعي، ولو قلبناه رأسا إلى عقب فأصبحت رجلاه إلى المحيط ورأسه إلى المركز فقد انقلب وضعه على خلاف الطابع، أي أنه انقلب. وهذا يعني أن الأسفل أسفل لا يتبدل كونه أسفل مع تبدل ما يكون عليه، وكذلك الأعلى. فيقولون أن تعين الأسفلية بقطع النظر عن الأجسام الأخرى يحتاج إلى مصحح، لأنه إذا لم يكن هناك أمر يصحح كون هذا أسفل لما كان هذا أسفل بقطع النظر عن سائر الأجسام. أي أن الأسفلية والفوقية لو كانتا أمرين اعتباريين لتوقف اعتبارهما على ما يقاسان إليه، وهذا أمر غير موجود في الفوق والتحت. لكن طبعا هذا مبني على ما قالوه، مو على الذي يقوله العلماء في العصر الحديث من وجود جاذبية.
حتى على اللي قالوا عن تجعلك الأرض هي المركز، الآخر تجعلك الأرض هي محل انتزاع هذه المسألة.
لا بأس، هذا أمر مفروغ
منه.
لا، الأمر الانتزاعي له واقعية بواقعية منشأ انتزاعي.
بمنشأ انتزاعي، حتى اليمين والشمال يعني بمنشأ انتزاعي. الآن مثلا إذا لاحظتوا مثلا نفترض أنه جهة الباب مع مثلا نفترض أنه جهة اليمين من بدني تصبح على يمين، فهو له منشأ انتزاع أيضا كلاعب. ما قادر أتصور الفرق بين اليمين والشمال وبين
الفرق. الفرق أن اليمين واليسار وإن كانا ينتزعان من إضافة الأشياء بعضها إلى بعض إلا أنها تتبدل. لا، ما تتبدل. على ما يقولون ما تتبدل.
لو افترض الجانب يسار في العكس مثلا.
لا، هذا على ما يقوله العلماء والعصر الحديث. وقد فرضنا كلامهم أنه لا، على المركزية. يعني أنت افرض الأرض مركز.
جعل الشمس مركز.
خلاص. تكون النقطة المركزية هي الأسفل. فأنت بدلت الأرض والشمس، ما بدلت المركز. يعني الذي يقولونه أن المركز هو الأسفل، سواء كانت المركز الشمس أو مثلا، لكن ينبغي أن يكون المركز نسبته إلى جميع نقاط المحيط نسبة واحدة. لذلك ما يمكن نحن نفرض مثلا الشمس مركز في موقعها، لا، يجب أن تكون الشمس مركزا إذا تبدلت مواقع الأفلاك، بحيث تكون نسبة الأفلاك إليها بحسب الاستدارة نسبة واحدة، نسبة نقاط المحيط إلى المركز، لا بأس بذلك. لكن على كل تقدير يكون الأسفل أسفل دائما بخلاف اليمين واليسار. اليمين واليسار أمران انتزاعيان يتبدلان بتبدل منشأ الانتزاع، وهذا سره أن اعتبار اليمين إنما يكون باعتبار هذا إلى هذا، يعني بقياس هذا إلى هذا. تبديله يعني أنك تقيس هذا إلى ذاك، ففي الواقع يكون اليمين واليسار أمرين اعتباريين محضين، لا أن الفوقية والتحتية كذلك. الفوقية ما ينقض على هالشكل. نعم، يشتركان في الانتزاع، عنوان الانتزاع هذا أمر صحيح. قالوا أنه يجب إذن أن تكون الفوقية والتحتية بحسب وجودهما قائمين بجسم يسمى محدد الجهات، بمعنى أنه بلحاظه يكون الأسفل والأعلى والفوق والتحت. ثم أوقعوا الكلام طبعا بشكل مبسط ومفصول ومفصل ومبسوط في أن هذين هذا الجسم هل هو واحد أو متعدد، فأقاموا البراهين على استحالة كونه متعدد، ولو من جهتي أن الجسم الذي يحدد الأسفل يكون غير الجسم الذي يحدد الأعلى، فلا يكون حينئذ ما يتجه إلى أحدهما زين، متصفا بأنه بعيد عما يتجه إلى الآخر عند اتجاهه إلى أحدهما بالطابع. وهذا خلاف ما نراه في الفوق والتحت، من يتجه إلى الفوق يبتعد عن التحت بشكل طبيعي. إذا فرضنا الجسمين متعددين فليس الأمر كذلك، لأن هذين الجسمين ليس بينهما غاية الخلاف، بخلاف ما في الفوق والتحت بينهما غاية الخلاف. وعندهم براهين أو قل بيانات مختلفة لإثبات عدم إمكان كون محدد الجهات أكثر من جسم واحد، بل يجب أن يكون محدد الجهات جسمان. ولا يوجد ما يصلح من الأجسام أن يكون محددا للفوق والتحت بحيث تتوفر مزايا الفوق والتحت إلا في الدائرة في الكرة، وذلك لأن غير الكرة تكون بعض أطرافه أقرب إلى ما يسمى مركزا من أطرافه الأخرى. في المثلث مثلا إذا فرضت نقطة في مركزه فإن الضلعين أو وسط الضلعين يكون أقرب إلى النقطة المركزية من الزاوية التي يقع منها الخط العمودي على القاعدة، وهكذا تكون القاعدة أقرب إلى النقطة المركزية من تلك الزاوية. ومن الواضح أنه لا يمكن جعل أحدهما أعلى وأسفل، لأنه يكون حينئذ ما يكون أقرب يوجد بعده مما يساوي بعد الأبعاد نقطة وراء الأسفل، فلا يكون ما سميناه الأسفل أسفلا. يعني لاحظوا، إذا فرضنا أن محدد الجهات مثل هذا الجسم، وفرضنا أن هذه النقطة المركزية، وأن الذي يتجه منها إلى المحيط مثلا يتجه صعودا، والذي يتجه إلى المركز يتجه نزولا. خب، مثل هذا الاتجاه أقصر من هذا الاتجاه، وإذا كان أقصر فيمكن حينئذ أن يتصور وجود نقطة وراء المحيط، تصوران يمكن. وإذا أمكن التصور لم تكن هذه جهة الفوق بالنسبة إلى النقطة المركزية. ليش؟ لأن الفوق ما ليس وراءه شيء، لأننا قلنا أن الجهة لا تنقسم. سبب ذلك أنك إذا فرضت بعدا أقصر من بعد آخر أمكن أن تتصور أن لهذا الجسم من هذه الجهة بعدا مساويا، فيكون وراء ما فرضته جهة جهة أخرى. وعليه فلا يوجد ما يصلح من الأجسام أن يكون محدد الجهات إلى الدائرة، لأن نسبة المركز فيها إلى جميع نقاط المحيط نسبة واحدة من البعد، بحيث إذا فرضت نقطة فلا يمكن أن تفرض نقطة وراءها، لا كالمربع أو المثلث أو أمثال ذلك. طبعا بعد ذلك أوقعوا الكلام في أن هذا المحدد هو السماء، وأن لها حركة وحركتها دورية، وبهذا اللحاظ اهتموا بمسألة الجهات. هذا ما يرتبط بهذا المبحث. نقرأ بس الأبيات. فوق وتحت جهة بالطبع، أي أنها جهة طبعية ليست اعتبارية، موجودة، الجهة موجودة، إذ هي ذات وضع، المقصود بالوضع هنا قابلية الإشارة، قابلية تعلق الإشارة، بجهة رحمكم الله طرف الامتداد في مأخذ الإشارة مرادي، أي أن مراده هو ما يكون طرف الامتداد المتوهم من مأخذ الإشارة. مأخذ الإشارة هو ما يفرض ما يكون من قبيل المتحرك. إذا فرضت خطا من المتحرك إلى جهته فطرف ذلك الخط هو الجهة، لم تنقسم في مأخذ الإشارة، فيلزم السماء الاستدارة. وكونها ستا، أي أن الجهات ست، الواو للاستئناف وليست تنحصر. ثبت كونها ستا وليست تنحصر. تقريبه الخاص المبني على وجود الأبعاد الثلاثة في الجسم وأن لكل بعد طرفين، والعام اشتهر. نقرأ فقط قوله فيلزم السماء الاستدارة. قال فيلزم السماء الاستدارة متفرع على مجموع ما سبق، أي لما كانت جهتا الفوق والتحت طبعيتين ومتقابلتين، فإن الأجسام الطالبة لإحداهما بالطبع هاربة عن الأخرى بالطبع. هذا بيان لنحو تقابلهما الطبعي، يعني كيف تكونان متقابلتين بالطبع. هذا من معاني مما يتفرع على تقابلهما بالطبع، أن ما يتجه إلى أحدهما يبتعد عن الأخرى بمقدار قربك من الأسفل تكون بعيدا عن الأعلى. وإذا كانت إحداهما في غاية القرب من جسم يكون الأخرى في غاية البعد عنه، كانت جهة السفل غاية البعد عن جهة الفوق. قال فلو لم يكن المحدد كرويا بل بيضاويا بيضيا أو عدسيا أو مكعبا، العدس عدسيا، العدس خاصيته أنه مستدير في محيطه من بعض جوانبه، محدب في بعض جوانبه، مقعر في الجانب الآخر. قال أو غير ذلك، فليكن مربعا مكعبا مثلا، وليكن مخروطا، وليكن غير ذلك من الأشكال. لو لم يكن كرويا تبدلت جهة السفل بالنسبة إلى ما هو أبعد منها عن كونها سفلا، يعني الجهة التي تكون أقرب إلى المركز من حيث البعد عن الجهة الأخرى، لأن هذه خاصية الأطراف غير المستوية، خاصية الأجسام غير المستوية كالبيضي والعدسي والمخروطي والهرمي زين وغير ذلك من الأجسام. خاصية هذه الأجسام أن بعض الأطراف فيها أقرب إلى المركز من الأطراف الأخرى، فإذا كانت جهة السفل زين من جهة أقرب إلى المركز من جهة السفل من جهة أخرى، يلزم أن يكون ما وراء الأقرب متصورا، فيكون ما وراء الأقرب هو الأسفل لا نفس الأقرب. في المخروط مثلا، في الجسم المخروطي إذا فرضنا نقطة مركزية، فيكون الأعلى رأس المخروط بالنسبة إلى المركز، والأسفل زين مثلا فليكن القاعدة مثلا. طيب هذا فليكن القاعدة، خب القاعدة بعدها عن المركز أقصر من بعد رأس المخروط عن المركز مثلا، وعليه فيمكن أن يتصور وراء القاعدة جزء متمم للبعد، يكون البعد بحسب ذلك التتميم مساويا لبعد رأس المخروط، فيكون الجزء المتمم أولى بأن يكون أسفل من القاعدة، فلا يكون ما فرضناه أسفل أسفل. طبعا هذا مبني على ما فرضه من أنه لا بد أن يكون بين الأسفل والأعلى غاية الخلاف، لا بد أن يكون بين الأسفل والأعلى غاية الخلاف. وهذا طبعا فيه كلام، يعني يمكن أن يرد على مثل هذا البيان أن العبرة بغاية الخلاف بين القاعدة ورأس المخروط، لا بين القاعدة والمركز ورأس المخروط بالنسبة إلى المركز. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال أنه حتى لو لاحظنا المركز فالعبرة بكون النقطة الموجودة بالنسبة إلى المركز أبعد النقاط، أما أن نفرض نقطة أخرى فما هو مبرره؟ إن لاحظنا المركز فهذه أبعد نقطة، وإن لم نلاحظ المركز فهذه أبعد نقطة عن رأس المخروط. وعلى كل تقدير فلا يوجد مبرر لفرض نقطة أخرى. هذا أمر، هذا إشكال. إشكال ثالث أن الأسفل في رأس المخروط هو النقطة المركزية، لا القاعدة، القاعدة أعلى، لأن الأعلى هو المحيط، أي أقصى نقاط الجسم عن المركز، لا أقصى نقاط الجسم عن طرفه الآخر. مثلا رأسي أعلى عن بالنسبة إلى قدمي، لكن هذا باعتبار أن قدمي أقرب إلى المركز. أما إذا فرضنا الكلام في محدد الجهات في الجسم الذي لولاه لما وجدت جهات، فالذي ينبغي أن يقال، ولذلك فرضناه مستديرا مثلا، أننا نلاحظ مركزه، وإذا كان المدار على المركز فكل أطرافه بعيدة عن المركز، لا يوجد وراءها شيء، فيكون كل طرف بالنسبة إلى المركز أعلى، والمركز بالنسبة إلى الجميع أسفل. وعليه فهذا الكلام فيه إشكال لإثبات الاستدارة. كل حال ممكن. غرر في حدوث الأجسام وذكر الأقوال فيه. وقع الكلام بينهم في بيان كيفية وجود العالم، أو في بيان ما هو الأصل في وجود العالم، أعم من أن يكون الكلام مخصوصا بالعالم المادي أو العالم المجرد حسب ما يظهر من بعض الأقوال. نعم، يظهر من بعض الأقوال أن دائرة النزاع مخصوصة بالعالم المادي، وعلى كل حال نذكر نحن هذه الأقوال التي يذكرها المصنف، ثم تلاحظون عموم بعض الأقوال لكل موجود وخصوص بعض الأقوال للموجود الآخر. عنوان البحث حدوث الأجسام، وأنه كيف صارت الأجسام. منهم من قال بأن الأجسام قديمة بالذات والصفات، ومنهم من قال بأن الأجسام محدثة الذات محدثة الصفات، ومنهم من قال بأن الأجسام قديمة الذات محدثة الصفات. وهنا احتمال رابع يكون من شؤون القسمة الوافية، ولكن لم يذهب إليه أحد، وهو أن تكون الصفات قديمة والأجسام حادثة، ولكن هذا احتمال غير معقول، يعني لا يعقل حدوثه، وذلك لأن الصفة قائمة بالموصوف، ولا يعقل أن يكون ثبوتها بلا موصوف، فكيف تكون قديمة وموصوفها حادث، والحال أن ذلك يستلزم الانفكاك بين الصفة والموصوف، وهذا غير معقول. الذي ذهب إليه أهل الملل والنحال، والمقصود بالملل الشرائع النازلة من السماء، والمقصود بالنحال الاعتقادات والآراء التي وصل إليها الناس بعقولهم، وعادة ما يستعمل هذا العنوان وهو النحال في العقائد الدينية التي تعتقد بالربوبية والألوهية وأمثال ذلك، لا على مطلق الاعتقادات ولو كانت من قبيل الإلحاد أو مثلا القول بالصدفة وأمثال ذلك. هذا في كتب المتقدمين. الذي قال به أهل الملل والنحال أن الأجسام حادثة وصفاتها حادثة، لذلك يعني حتى مثل الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الفرائد ذكر إجماع المليين على حدوث العالم، فمن المشهور بينهم دعوى الإجماع على أن العالم حادث، ومقتضى حدوث الأجسام حدوث الصفات بلا إشكال، وهذا هو المختار، وقد أيده صدر المتألهين رحمه الله تعالى ببرهان الحركة الجوهرية التي تثبت تجدد الطبيعة في مرتبة ذاتها آنا فآنا، وهذا عين الحدوث. بحيث لا ينقطع فيض الله ولا جوده سبحانه وتعالى. وهذا هو ما يسميه المصنف بالرأي الفحل والقول الجازل. لا صدر المتعلم يثبت الحدوث الزماني من الحركة الجوهرية، يثبت الحدوث الزماني. لذلك يعني أفرد له رسالة مستقلة وهي حدوث العالم ليثبت الحدوث الزماني. نعم يثبت الحدوث الزماني بحيث لا يكون لمجموع العالم عدم سابق، لكن يكون كل جزء من العالم مسبوق بالعدم، وحيث أنه لا وجود للمجموع وراء وجود الأجزاء، فيكون كل العالم حادثا آنا فآنا. هو يصر على أن فطاحل الحكماء قائلون بقدم العالم بحدوث العالم، لكن يحمل كلامهم على الرمز، ويقول ويرمي من حمل كلامهم على قدم العالم بأنه لم يتأمل في كلماتهم. هو يعمق، يعني هو لما ناقش قول المتكلمين كل متغير كل حادث كل متغير حادث وكل العالم متغير وكل متغير حادث، يقول بعد أن ناقش الكبرى وأن التغير إن كان المقصود به تغير العرض فلا نسلم حدوث الجوهر، زين، وإن كان المقصود به تغير الجوهر فهذا أمر غير مسلم. بعد أن ناقش ذلك أثبت صغرى تغير الجوهر ببرهان الحركة الجوهرية فعمقه، قال يمكن تصحيح هذا البرهان بالحركة الجوهرية. أرسطوطاليس وجماعة ذهبوا إلى القول بأن العالم ينقسم إلى قسمين، قسم منه قديم بالشخص وقسم منه قديم بالنوع. فقال السماء وهي الأفلاك والكواكب قديمة بالشخص بذاتها وصفاتها المتعينة لها كالشكل ومثلا الثقل والمساحة. نعم أوضاع الأفلاك باعتبار أن الأفلاك متحركة في أوضاعها هذه قديمة بالنوع لا بالشخص، هذا عن العالم العلوي. أما العالم السفلي فالمادة قديمة بالشخص والنوع، والصورة قديمة بالنوع لا بالشخص، لأن صور العالم صور المواد في العالم تتبدل بالكون والفساد، فلا دوام لأفرادها. نعم أنواعها دائما، الإنسان دائم، البقر دائم، الشجر دائم، الشجر الفلاني دائم، الشجر الفلاني دائم، وهكذا. فقال أرسطوطاليس وجماعة أن الأفلاك بمادتها وصورها دائمة، نعم أوضاعها ليست دائمة، قديمة بالشخص والنوع في صورها وشكلها وحجمها ومقدارها ومساحتها، أوضاعها ليست قديمة بل متبدلة. طبعا يأتيها وقت تفنى أو لا تفنى، ذاك أمر آخر، لأنه إذا فنى زال العالم وانعدم، وهذا هو المصحح لقولنا بالدوام. لا نقصد بالدوام أنه لا انقطاع له أبدا، بل نقصد بالدوام أنه وجود العالم ينطبق على مقدار الزمان، فلا وجود للزمان وراء وجود العالم، كما أنه لا وجود للزمان قبل وجود العالم. هذا ما ذهب إليه أرسطوطاليس وجماعة. رأي ثالث ذهبوا إلى أن طبعا أرسطوطاليس كما يظهر يرى أن بعض الأجسام قديمة بالذات والصفات وبعض الأجسام حادثة بالذات والصفات. رأي ثالث قال بأن الأجسام قديمة بالذات حادثة بالصفات. وإن وقع الخلاف بين هؤلاء في تحديد ما هو أقدم الأجسام، فوجدت مسالك. المسلك الأول هو القول بأن أصل وجود العالم الجسم، وأصل وجود الجسم أمر واحد، طبيعة واحدة، عنصر واحد. منهم من قال بأن أصل وجود العالم هو الماء، ومنهم من قال بأن أصل وجود العالم هو التراب، ومنهم من قال بأن أصل وجود العالم هو الهواء، ومنهم من قال بأن أصل وجود العالم هو النار. مثلا قال بعضهم بأن أصل وجود العالم هو الهواء، وهذا ما يفهم من كلمات بعضهم، حيث قال بأن الهواء فيه خصوصية، أنه يمكن أن تتخلق منه النار زين بشدة حركته وتلولبه إذا صح التعبير، ويمكن أن يتكثف فيصبح ماء فيجمد الماء، وببعض التحولات الحيوية يصبح ترابا، فيكون الهواء أصل كل شيء. منهم من جعل الأصل هو الماء، ومنهم من جعل الأصل هو الأرض. والخلاصة أن منهم من جعل الأصل هو اللطيف، وتفرعت منه الفروع الأخرى بالتكثيف، ومنهم من جعل الأصل الكثيف، وتفرعت منه الفروع الأخرى بالتلطيف. نسب إلى أرسطوطاليس أنه قال أن الأصل هو الماء، ومن الماء نشأ التراب، ومن التراب نشأ الماء الهواء، ومن الهواء نشأ النار، نشأت النار، ومن النار تصاعد كما يقال الدخان فأصبح سماء. ويقال أن هذا أخذ من التوراة. وعلى كل حال، فهذه الأقاويل كلها تشترك في أن أصل وجود العالم جسم واحد بسيط، بناء على أن البساط هي هذه الأربعة. ولا بد أن يفهم أن تحول عنصر إلى عنصر آخر هو بنحو الكون والفساد، لا بنحو التركيب، لأن هذه بساط. من قال بأن الأصل هو الماء ثم نشأت منه الفروع الأخرى، فهو لا يريد أن يقول أن التراب مجموع ماء وشيء، لأن التراب عنده بسيط. هؤلاء يقولون أن هذه الأمور بسيطة، إلا أن هذه البسائط بعضها متفرع عن البعض الآخر. المسلك الثاني هو القول بأن لوجود العالم أصلين، وهما يقال بالنور والظلمة، هم القائلون بالثانوية. هؤلاء قالوا بأن أصل وجود العالم النور والظلمة. طبعا كيف يكون أصل وجود الجواهر النور والنور من مقولة الكيف؟ أول بعضهم الكلام دفعا لهذا الإشكال بأن المراد بالنور إما الأجزاء الصغار، باعتبار أن النور ليس عرضا وإنما هو جواهر خاصة ذات كيفية خاصة، نحن نبصرها لونا كالبياض أو الحمرة أو أمثال ذلك، وإلا فإنها أجزاء صغار. ومنهم من قال بأن المراد هنا بالنور النير، فيكون جوهرا. والكلام في الظلمة يتناسب مع هذا المعنى. منهم من قال بأن أصل وجود العالم أجسام أكثر من أمرين، وأكثر من أمر واحد، بل لا تحصى أجزاء لا تتجزأ، وهو الذي ينسب إلى ديمقراطيس، حيث قال بالأجزاء التي لا تتجزأ. ومنهم من قال بأن أصل وجود العالم شيء واحد لكنه مركب، وهو الخليط من كل جنس فيه أجزاء لا نهاية لعددها من كل جنس. فرق هذا القول عن القول السابق بالتركب بين الأجزاء وعدمه، وإلا فإنهما يشتركان في أمر واحد. مسلك خامس، طبعا الآن إلى الآن نقلنا تقريبا خمسة ستة أقوال. قول أرسطوطاليس بأن السماء قديمة بالشخص والنوع، وعن العناصر قديمة بالنوع، والقول المنسوب إلى أرسطوطاليس بأن الأصل الماء، زين، والأقاويل الأخرى التي تشترك معه في المسلك، مسلك النور والظلمة، مسلك الأجزاء التي لا تتجزأ، مسلك الخليط من كل جنس، هذه إلى هنا ستة أقوال. قول سابع أن الأصل في وجود العالم ذات ليست جسما، وهذا القول أيضا ينحل إلى مسالك. فالمنسوب مثلا إلى الحرنانيين بأن أصل وجود العالم خمسة: الباري جل وعلا، والنفس، والمادة، والزمان والمكان. فقالوا أن أصل وجود الأشياء هذه الأمور. طبعا هؤلاء يعني ينبغي أن يفهم كلامهم على أن أصالة وجود الباري بنحو الفاعلية، وأصالة وجود المكان بنحو الظرفية، وأصالة وجود الزمان كذلك، وهكذا، لأن هذه الأمور كلها في عرض واحد، وإنما يتكلمون عن الأصل بمعنى ما يتوقف عليه وجود الأشياء. فقالوا أن الله سبحانه وتعالى مثلا خلق من هذه الأمور الأربع، من هذه الأمور الأربعة سائر الأشياء. طيب يبقى الكلام في أصل وجود هذه الأشياء، هل هذه الأشياء مستقلة عن الله سبحانه وتعالى في وجودها، وإن لم تكن ذات تأثير فاعلي في وجود الأشياء، بمعنى أنه لا يكفي أن نقول بأن هذه الأمور لا أثر لها إلا بنحو القابلية. يقع الكلام في أصل وجودها، كيف وجدت؟ فإن كانت مخلوقة فهي من جملة العالم، وإن لم تكن مخلوقة لازم الشرك والعياذ بالله. هناك قول آخر يقول بأن الأصل أمر ليس بجسم، وهو ما ينسب إلى فيثاغورس. فيثاغورس نسب إليه قول غريب، قال فيثاغورس حسب ما نسب إليه أن الأصل في وجود الأشياء هو الواحد، ومن الواحد وجدت الأعداد، فهو يرى أن العالم لا حقيقة له إلا العددية، وأن حقيقة العددية ترجع إلى حقيقة الوحدة. فقال أن الأصل في كل شيء هو الوحدات، وذلك لأن المركبات ترجع إلى البصائر، وهذه البصائر إن كان لها ماهية سوى الوحدة لازم تركبها، فيقع الكلام في أصلها، لأن لكل مركب أصلا. فإن كان الأصل مركبا وقع الكلام في أصله، فلا بد من انقطاع التسلسل بوجود أمر لا حقيقة له إلا أنه واحد، ثم من هذا الواحد حصلت الأشياء. فمثلا يقول أن النقطة أصلها الوحدة، لكن هذه الوحدة لما اقترنت بالوضع وهي قابلية الإشارة مثلا أصبحت نقطة، والنقطة اقترنت بنقطة أخرى فأصبحتا خطا، والخط اقترن بخط آخر فأصبح سطحا، والسطح اقترن بسطح آخر فأصبح جسما، وهكذا سائر الأشياء. طبعا هذا الكلام وقع عند ابن سينا موقع الإشكالات الكثيرة، بمعنى أنه أورد عليه إشكالات كثيرة. والحق أن مثل هذا الكلام يعني من مثل فيثاغورس يجب أن يؤول، لأن فيثاغورس من كبار العلماء فعلا، وهذا الكلام سخيف بظاهره، والأولى أن يؤول إلى أمر آخر، فإن وجدنا له وجها فلا بأس بذلك. والحق أنه يمكن أن يوجه به ما قاله صدر المتألهين من أن مراده بالوحدة الوحدة الواقعية، الوحدة المفهومية، بل الوحدة الواقعية أي ذلك الأمر الذي لا حقيقة له إلا أنه هو جل وعلا، هذا أمر يصلح أن يكون أصل سائر الأشياء كما هو الحق. هذه هي الأقاويل المذكورة في باب حدوث الأجسام. ويظهر من بعض هذه الأقاويل أن الكلام عن أصل وجود ما سوى الله سبحانه وتعالى، وهو قول فيثاغورس مثلا، فإنه أعم من العالم المادي والعالم غير المادي. ولذلك قيل عن فيثاغورس أن مراده أن أصل وجود العالم هو الله الواحد الأحد جل وعلا، الذي هو وتر من جميع الوجوه، صمد من جميع الوجوه، لا جزء له ولا ثاني له ولا تركب فيه، بل هو بسيط بجميع أنحاء البساطة. أول ما وجد من هذا الواحد أمر لا تركب فيه إلا بلحاظ الاعتبار، وهو العقل، فإن العقل أقرب الأشياء في الوحدة إلى الواحد الحقيقي، فلا تركب فيه إلا بلحاظ التحليل العقلي، وإلا فإنه في الخارج عين الوحدة أيضا. ثم وجد من العقل النفس، والنفس لها جهة زائدة على العقل، وهي التوجه التدبيري إلى البدن، فهي تزيد على ماهيتها ووجودها بتدبير البدن، وهذه جهة ثالثة فيها. والجسم فيه زيادة على التدبير الحلول، أي زيادة على التعلق بالنفس الحلول في المادة، فتكون فيه جهة رابعة. وهكذا حصل من هذه الأمور سائر الأمور المركبة، كلما زادت الأجزاء تعددت الحقائق. والله العالم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التطبيق يعني عليكم بعد.